إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكذا ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه هي تقوى الله عز وجل حق تقاته. ويقول رب العزة والجلال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى تكون بطاعته سبحانه وتعالى، باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فالتقوى خير زاد يتزود به الإنسان. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله سبحانه وتعالى يتقى، وتقواه بالفرار إليه، بخلاف المخلوقين، فإن الذي يتقى من المخلوقين يبتعد عنه، ويحاول الإنسان أن لا يقترب منه اقترابا يؤثر فيه، يعني يكون له اقتراب بحدود. رب العزة والجلال تقواه بالفرار إليه سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين، يحب المتقين ومع المتقين، والمتقون هم أولياؤه، إن أولياؤه إلا المتقون، فأولياؤه هم المتقون الذين استحقوا نصرة الله عز وجل. وعماد التقوى بإخلاص العمل لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول العمل، فإن من اتقى الله عز وجل أخلص وصدق وجعل قلبه متوجها إلى الله، وأسلم وجهه إلى الله، وانقاد إلى الله، وانقاد لأمر الله، وفر إلى الله. وكذلك من اتقى الله فإنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عن طريقه يعرف الحق والهدى. الله عز وجل لا يريد من العباد العبادة غير المنضبطة، العبادة التي عن غير طريقه سبحانه وتعالى، لا يريد أي عبادة. الله سبحانه وتعالى لو أراد العبادة المطلقة غير المقيدة بالشريعة التي بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى قد استعبد الخلق كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم عبيد الله، فجميع الخلق هم عباد الله، لكن العبودية العامة، عبودية الربوبية، الرق، الملك، فالله عز وجل مالك الملك، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فجميع الخلق عبيده، عبادة، عبادة رق، كافرهم كل الخلق، كافرهم ومؤمنهم كلهم عبيده، لا يخرج أحد عن عبودية الله عز وجل. لو أراد الله عز وجل هذه العبادة العامة ما في حاجة لإرسال الرسل، بما أنهم هم عبيد مستسلمون لله بالربوبية، فجميع أعمالهم هي صادرة عن إرادة الله الكونية، وهي تحت ربوبية الله عز وجل وقهره وقدرته سبحانه وتعالى لو شاء ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا الأمر فقط، هذه إرادة كونية، هناك أمر آخر الله عز وجل أراده شرعا، امتلى عباده به وتفاضل الناس به، وهي ماذا؟ العبودية الشرعية، العبودية التي عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه العبادة التي يريدها الله والتي يقبلها الله والتي يصف صاحبها بالتقوى وبأنه من أولياء الله عز وجل. إذن ليس كل عبادة تكون مقبولة، ولا كل دين يعني يقبله الله، فلا يقبل الله عز وجل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ومن هم المتقون؟ هم الذين يعبدون الله بما شرع الله، يعبدون الله بما شرع الله. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلموا الناس الشريعة التي يريد الله من خلقه أن يكونوا تحت لوائها ويكونوا متعبدين لربهم بها. فهذا هو كتاب الله، وهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هما وحي الله الذي دل العباد عليه ليعملوا به ولينالوا تقوى الله والسعادة والفوز. هذا هو الاختبار، هذا هو الامتحان. فلذلك جاء الشرط الثاني لقبول العمل، وهو المتابعة، المتابعة لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كل أمة من الأمم لها رسولها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والله عز وجل يرسل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله عز وجل أرسل الرسل ليطاعوا بإذن الله، وهو الذي أرسلهم، فكل رسول يطاع، وطاعته طاعة لله عز وجل، وكل قوم لهم شريعتهم الخاصة بهم. شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الشرائع وأسد الشرائع، وهي آخر الشرائع. فبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يتقرب إلى الله عز وجل بغير شريعته، فلذلك لابد لمن أراد النجاة والسعادة أن يعرف شريعة الله وأن يعمل بشريعة الله التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يكفي للإنسان أن يقول: والله أنا صليت، أنا صمت، أنا صدقت، ما يكفي، أنت عملت صورة العمل، لكن هل هذه الصورة التي عملتها وهذه متوافقة مع الحقيقة التي في الشريعة؟ هل هي الصلاة التي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي العقيدة التي في القرآن والسنة؟ هو يريد أن ينزه الله، يريد أن يعظم الله، فهل تنزيه الله عز وجل مثلا يكون بنفي الصفات عن الله أو الأسماء الحسنى؟ هذا ما هو تعظيم لله بما شرع الله، هذا تعظيم لله بما شرع إبليس، هو الذي خدع المتكلمين والفلاسفة وأتى لهم بهذه العقائد الفاسدة. نحن نريد أن نقدس الله، أن نوحد الله، أن نعبد الله بما ورد في القرآن والسنة، بما في شريعتنا، لا بالأهواء. أفرأيت من اتخذ إله هواه، أرأيت من اتخذ إله وهواه، في آيتين من القرآن. فلا يجوز لأحد أن يعني يأتي للناس بالدين جديد، بعقيدة جديدة، بشريعة جديدة من عند نفسه، ويقول أنا أتعبد الله عز وجل، ما يكفي. فإذا كانت هذه العبودية لا تنفع لمن زعمها إلا إذا ما وافق شريعة الإسلام، فكيف بغيرها؟ شخص يقول مثلا أنا مسلم، طيب أنت مسلم، ما هو الإسلام الذي تتقرب إلى الله به؟ هل هو الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا إسلام على مذهب الصوفية ولا الرافضة، ولا إسلام على مذهب الجهمية ولا المعتزلة ولا غير من الفرق؟ إسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. طيب شخص يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، طيب هو ادعى، لكن هل هو في الحقيقة مذهبه هذا مذهب أهل السنة؟ يعني هو يوافق السنة؟ هل مذهب المعتزلة يوافق السنة؟ هل هؤلاء الأشاعرة الذين يؤولون صفة رب العالمين ويثبتون سبع صفات إثباتا يعني مخلا وإثباتا غير حقيقي في أكثره، هل هؤلاء على السنة؟ وافقوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هم خالفوا الكتاب والسنة، سواء في الأسماء والصفات، سواء في باب القدر، سواء في باب الصحابة رضي الله عنهم، سواء في باب اليوم الآخر. يعني الأشاعرة في الإيمان خالفوا أهل السنة في مسائل عديدة، خالفوا أهل السنة وخالفوا الجماعة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا وافقوا سنة ولا جماعة، بل خالفوا الإجماع في مسائل عديدة. كذلك الذي يقول في زماننا أنا سلفي، طيب أنت تقول أنك سلفي يعني اتبعت السلف الصالح، هل هذه الطريقة التي أنت عليها طريقة السلف؟ شخص يأتي يقول أنا سلفي يعمل أحزاب، حزب النور، حزب ما اسمه هذا الذي في اليمن، حزب ماذا، المهم في أسوى حزب في اليمن أيضا، حزب يعني ما دي شت اسمه الآن، سوى أو في المغرب أو في المشرق عملوا أحزاب، ولك حزب فلان السلفي، ما في أحزاب سلفية ولا أحزاب يعني تنتمي إلى السنة، ولا في الإسلام أحزاب، كما قال سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإسلام حزب الواحد، حزب الواحد الذي هو حزب الله الذي على الكتاب والسنة، ليس حزب واحد يعني أنه حزب الرأي الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الأمير الفلاني، يعني ليس حزب دنيا، لا، هذه الدنيا فيها اجتهادات فيها آراء، لكن الذي هو على الدين دين الله واحد، دين الإسلام الذي هو دين الجماعة الذي يكون عليها الإمام ويكون عليها الرعية، تكون الرعية يدا واحدة، ليست شراذم متفرق، لا يكونوا متفرقين، فإن هذا من خطط الغرب، وأعداء الإسلام يتناحرون ويتقاتلون فيما بينهم، كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك الفرقة عن طريقها يأتي تخلخل الصف والافتراق والخلاف وتنافر القلوب والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا ما يريده الأعداء باسم الوصول إلى تطبيق الشريعة، يصير الناس شذر مذر. وهذا الآن مثلا في مصر، كم حزب عند الخلفيين هؤلاء يسمون أنفسهم سلفيين، وكم رشحوا نفسهم اضطربوا واختلفوا، سلفي يرشح عبد المنعم والفتوح، وهذا ذو العقلية الليبرالية التحررية الفاسدة المجرم عبد المنعم والفتوح، ثم يأتي ناس يدعون السلفية وينصرون من محمد مرسي الإخواني أيضا المتفلت الليبرالي، عنده ليبرالية أيضا لكن أخف من أبو الفتوح، ويأتي أناس ويزعمون فلان وفلان، ما هذا؟ إيش هذه السلفية هذه؟
هذه سلفية باطلة، ليست سلفية، هذا كذب، هذا ليس منهج السلف، ليس منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولا هذا قول التابعين ولا أتباعهم، فهذا مذهب الخلف، أهل البدع، أهل الفتن، هذا مذهبهم، هذه عقيدتهم. فلذلك ليس كل من يدعي أنه سلفي فهو سلفي، أو كل من هو مسلم أنه مسلم، أو من هو من أهل السنة والجماعة ومن أهل السنة والجماعة، بل هناك كتاب وسنة، ومنهج السلف الصالح هو الميزان، الكتاب والسنة على فهم السلف. فلذلك بارك الله فيكم، هذا هو الإسلام الذي يرضاه الله، الذي يحبه الله، الذي يقبله الله، الذي هو موجود في القرآن والسنة، ليس الإسلام الذي يخترعه الناس وأهل البدع وحسن البنا والهضيبي والتلمساني وهؤلاء الناس، ولا هو محمد إلياس الكندهلوي، ولا هو النبهاني، ولا هو غيره من هؤلاء الأحزاب، ولا سيد قطب ولا غيره. إنما نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع السلف الصالح، وكذلك العلماء الذين يسيرون على منهج السلف، فهؤلاء هم قدوتنا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. كذلك بعض الناس يدعي أنه سلفي ولا يعرف من السلفية شيء إلا عدم العذر بالجهل وجنس العمل، ما يعرف إلا جنس العمل، يفتنون الشباب إيش تقول في جنس العمل، إيش تقول في جنس العمل، كأن هي أصل الدين مسألة تارك جنس العمل كافر ولا مش كافر، ويركزون على لفظ جنس العمل، ثم آخرون عدم العذر بالجهل، هل تقول أنت بالعذر ولا ما تقول، خلافي ولا غير خلافي، إذا قلت أنها مسألة خلافية جاءتك البلايا، ووصفت بأنك توافق مذهب داود بن جرجيس، أو أنك تؤيد مذهب داود بن جرجيس كما قاله ذاك المخذول الأعميري. فهؤلاء أهل البدع يتلبسون بلباس السلفية ويأتون بهذه الأقوال الشاذة المنكرة، يفتنون الناس بها. لماذا؟ أين هي السلفية التي هم عليها؟ هل هي السلفية الغلو في هذه المسائل؟ يا أخي السلف رحمهم الله تكلم في قضية العذر بالجهل، خلاص المسألة واضحة، انتهينا، قرر المسألة عقديا وامضي واذهب إلى المسائل الأخرى. لكن هؤلاء لا يعرفوا من العقيدة للمسألة هذه وهذه المسألة وهذه المسألة، مسائل محدودة يفتنون الناس بها. ثم في الواقع العملي تجد أنهم في الواقع خلاف ما عليه العلماء، هم يتذرعون بأقوال العلماء في المسألة هذه والمسألة تلك، تعال الواقع العملي تجد أنهم على خلاف العلماء، مثلا أرادوا بهذه المسائل أن يطعنوا في بعض العلماء، مثلا الحدادية الذين كانوا هنا، الذين ما زالوا هنا في السعودية، مثلا بعض الحدادية يطعنون في الشيخ الألباني رحمه الله، ويتهمون بأنه مرجئ وبأنه إخواني، فدائما ينقلون كلاما في هذه المسائل للشيخ صالح الفوزان، ثم جاءتهم الضربة القاضية من الشيخ صالح الفوزان، وأن الشيخ الألباني من أهل السنة وأنه لا يجوز الكلام فيه. فلذلك هؤلاء يدلسون على الناس ببعض أقوال العلماء، والعلماء لا يؤيدونهم، مثلا هؤلاء يكفرون الملك محمد السادس، أو بعضهم يكفر الملك محمد السادس والبعض الآخر في الطريق. طيب من الذي يكفر الملك محمد السادس من العلماء؟ أعطوني عالم من العلماء يكفر حتى تكونوا قدوة له، يكون لكم قدوة، ما فيش، هؤلاء كذابون فجرة. كذلك يكفر بعض التوانس من هؤلاء الحدادية، المنصف المرزوق رئيس تونس، طب لماذا يكفرونه؟ من الذي كفره من العلماء؟ أصبعهم علماء يكفرون هؤلاء الفجرة، مثل محمد السرياني ومثل أشباهه من هؤلاء الحدادية. لذلك بارك الله فيكم، ليس كل من يدعي سلفي فأنه سلف، لابد يكون تحت العلماء، لأننا في كل عصر في فرقة ناجية، في طائفة منصورة، لابد أن نستظل بظلها. فإذا كان هؤلاء الشباب يزعمون أنهم سلفيون، فليأتون بعالم واحد يؤيد مسلكهم، طبعا هم لا يفهمون الكلام هذا، فيذهبون ويأتون بكلام المشايخ في قضية العذر بالجهل. نحن نتكلم في الشرق وهم يتكلمون في الغرب، ونحن نتكلم عن اتخاذ هذه القضية ذريعة للطعن في العلماء، عن اتخاذ هذه القضية ذريعة لتكفير الحكام. أعطوني واحد من العلماء كفر من تكفرون من العلماء، من الحكام، أعطوني من العلماء قال الذبائح في المغرب لا تؤكل، وأنه إذا زار سلفيا لا يأكل حتى يقول من ذبح له هذا. من قال بهذا؟ هذا هو الفوزان موجود، سماحة المفتي موجود، العلماء موجودون، من قال بهذا القول؟ ما يقوله إلا الأعميري وأمثاله من الخبل من المخابيل، ثم يقول لك إيش؟ نحن تبع العلماء. أنتم لا تبع العلماء، وإنما أنتم تبع للجهلاء وما أشبههم هم بداود بن جرجيس الخارج على العلماء المتبع لهواه. أما الذي على السلفية وعلى السنة ويدعو الناس للتوحيد، وبدل أن يذهبوا إلى أن يعلموا هؤلاء المشركين ويدعوهم إلى التوحيد كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكما فعل طلابه وتلاميذه وأبناؤه، ودعوا الناس إلى التوحيد ونشروا بينهم كلمة لا إله إلا الله وفهموهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويغشى نوادي قريش يدعوهم إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. هؤلاء تركوا المشركين ووجهوا سهامه للمسلمين، وليس للمسلمين للمسلمين، لخاصة المسلمين للسلفيين. خلص الرصيد، حد التلفون شيء. لحظة الإخوة، انقطع على الهاتف، إذا عاودوا الاتصال الحمد لله، ما عاودوا أختم. نعم، الحزب الذي في اليمن، جزاك الله خير أبو حفص، حزب الرشاد الذي ليس برشيد. والآن يعني أنصار الشريعة في تونس وهم أنصار الخروج والفتن. أسماء يتلاعبون بالناس عن طريق هذه الأسماء التي يدلسون بها عليهم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فمنهجهم اللبس والتلبيس، خلط الحق بالباطل والمكر والخداع. المقصود أنه لا بد للإنسان أن يكون في قوله وفعله متابعا للشريعة المحمدية، متابعا للكتاب والسنة، لمنهج السلف الصالح، لا يكتفي بمجرد الادعاء أنه تابع لمنهج السلف أو أنه سلفي. لا بد أن يتعلم العلم الشرعي فيعرف المنهج السلفي ليسير عليه على نور من الله، كما فسره طلق بن حبيب، فسر التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب أو تبتعد عما نهى الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى مبنية على العلم، بمن تتقي وبماذا تحصل التقوى. فلابد من العلم الشرعي واهتمام الشباب السلفي بطلب العلم حتى يدفعوا ويرفعوا عن أنفسهم الجهل الذي هو سبب لكل بلاء. حتى في قضايا العصر الحاضر، قضايا الجرح والتعديل، من تعلم وطلب العلم وعرف الأشخاص الذين يحذر منهم فإنه سيتقبل كلام العلماء بكل طمأنينة. وأما إذا لم يتعلم ولم يعرف وإنما اكتفى بالتقليد فهذا يعني لا بأس به لو اكتفى بالتقليد، لكن الأكمل هو أن يتعلم ويعرف. لكن لو اكتفى بالتقليد أو اتباع العلماء هذا خير ممن عارض العلماء وهو لا يعلم وهو لم يقرأ وهو لم يبحث ولم يعرف أحوال هؤلاء. فلذلك العلم هو سبيل النجاة، هو سبيل التقوى. نعم عليكم السلام. نعم، لذلك لا بد لنعرف التقوى وكيف نعمل بها أن نطلب العلم على نور من الله في طاعته واجتناب معصيته، أن نكون على علم مبين وبرهان. فمنهج السلف منهج علم، فأوصيكم ونفسي بالعلم بطلب العلم. أما من اكتفى بالجهل والجدل وهنا وهنا كذا لا خير فيه، لابد من طلب العلم، والإنسان ينشغل ببحث مسائل الشريعة، مسائل العقيدة، دراستها على العلماء حتى ينجو من الفتن ولا يغتر بما عليه هؤلاء أهل الأهواء. فالعلم الشرعي هو النجاة بإذن الله تعالى، والعلم مع العمل بهذا العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وأختب بتنبيهكم على قضية، وهي أن أهل الباطل وإن شددوا في شيء وغلوا في شيء تجد عندهم الاضطراب والتناقض والتمييع في أشياء، يعني تجد لكل صاحب غلو لابد من وجود التميع عنده بوجه من الوجوه، لابد. انظروا إلى الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، عندهم غلو في التكفير، لكن انظروا إلى تميعهم مع وتورعهم مع اليهود والنصارى، يعني حتى تمر ما أكلوها، حتى يظنهم أن قد تكون يهودي أو نصراني، وما قتلوا خنزيرا، لكن جاءوا للمسلم وقتلوا وبقروا بطن والدته، فميعوا مع اليهود والنصارى ومع المسلمين، ضيعوا وتشددوا. وهكذا خوارج هذا الزمان أسامة بن لادن وجماعته يكفرون الحكام ويشددون في قضية التكفير. انظروا إلى الجانب الآخر، ما موقفهم من سيد قطب وطعونه في الصحابة رضي الله عنهم وطعونه في يعني عقيدة السلف بكلامه في الإرجاء، مع أنه خارجي لكن عنده كلام في الإرجاء، وكذلك كلامه في التشريع من دون الله وكلامه في الاشتراكية وغير ذلك من العقائد الفاسدة لعن سيد قطب. فميعوا الدين في مثل هذه القضايا وضيعوا وشددوا في باب، فيتميعون في باب ويتشددون في باب آخر. هكذا أهل الأهواء ما عندهم استقامة. المنهج الوسط هو منهج أهل السنة، منهج الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. لذلك لا بد أن تجد عند هؤلاء الغلام من التميع ما عندهم. انظروا إلى علي الحلبي مثلا، كيف الغلو الذي عنده في حربه للسلفي فاق غلو الخوارج، طعن وتسفيه بالشيخ ربيع ما وصل إليه الخوارج الخلص في حربه للشيخ ربيع وللسلفي، هذا في جانب. في جانب آخر مميع لأدنى أبعد حد مع القطبيين مثل محمد حسان ومحمد وش اسمه أبو إسحاق الحويني وغيرهما من القطبيين، تميع واضح حتى مع النابلسي محمد راتب، ميع مع حتى مع مراسل من مراسلي قناة المنارة الرافضية. فالرجل مع تميع مع غلوه في طعنه في السلفيين وحربه لهم هو في أبواب كثيرة من المميعة. تعالوا إلى هؤلاء الذين يزعمون مسألة العذر بالجهل ويفتنون الشباب بها، انظروا إلى تمييعهم وتميعهم ومن مع من يجلسون. الآن يحنون إلى الخوارج ويحنون للمغراويين ويحنون لأهل الفتن. أنا لا أقول كلهم، ما زال بعضهم ما يفهم هذه الأمور، ولكن استمراره في هذه القضية والغلو فيها هو طريق إلى الانحدار إلى ما عليه الخوارج عاجلا أو آجلا، إلا أن من شاء الله هدايته. لذلك بارك الله فيكم، احذروا من الغلو واحذروا من التميع، وعليكم بالوسطية وحذاري من أهل الغلو، فإنهم اليوم غلاة وفي نفس الوقت هم مميعة. أي موقع لموقع هؤلاء الغلاة ستجدهم مميعة في باب ومضيعة، وفي باب عندهم غلو. وانظروا إلى هذا الخبيث اللي اسمه أظن رشيد بن أحمد، الذي هو من المشرفين في موقع والأخوه الحسن أظن اسمه السوسي، لما كانوا في موقع الأقصى ثم دعوة الحق عندهم غلو، ولكن انظروا للتميع لدرجة دخوله في موقع الحلبي وسبه للسلفيين وثنائه على الحلبي وهو يقول عنه مرجع. يعني نوع من التميع ونوع من التلبيس والمكر وذي الوجهين بمعرف اللي سماه أبو نرجس الكويتي. فهؤلاء فجره كذب فاحذروهم بارك الله فيكم. فهؤلاء وإن كان عندهم غلو لكن أيضا عندهم تميع، لذلك نعوذ بالله من الإفراط والتفريط من الغلو والميوعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة. فوصيتي لكم بطلب العلم والرجوع إلى أهل العلم وأن تكونوا خلف كبرائكم كما قال صلى الله عليه وسلم، البركة مع كبيركم. فسألوا، قال الله عز وجل، فسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فارتبطوا بالعلماء وداوموا الاتصال بهم ووقروهم وحافظوا على كرامتهم، ومن أراد بهم طعنا وفيهم سبا فاحذروه وحذروا منه. والإنسان يحسن ظنه بالعلماء، هم ليسوا معصومين، لكن الإنسان يحتمل خطأ العالم، وإذا الخطأ يرد الخطأ، لكن يحترم علماء السنة، وإذا عنده ملاحظة ينصح سرا ويحفظ كرامة أهل العلم ولا يتخذ عرضهم يعني شيئا يلوكه ويتلاعب به كما عليه الحدادية. لذلك احفظوا كرامة العلماء وحافظوا على المنهج السلفي بالمحافظة على هذا المنهج علما وعملا تطبيقا ودعوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، أنت قلت ما في أسئلة، لكن لا بأس، سؤال واحد لا بأس. نعم، الأخ يسأل سؤالا عن التجارة، ويقول بعض المحال التجارية يقول إذا اشتريت سلعا بقيمة معينة مثلا 1000 درهم، أو اشتريت 10 سلع من هذه النوعية أو من تلك أو من الدكان عموما، فلك هدية. هذا لا بأس، هذا لا بأس، بما أن الهدية هذه مباحة وهذه السلع مباحة فلا بأس. المهم أنه لا يكون نوع من أنواع الغش والمخادعة ووسيلة إلى وسائل الإسراف والفساد. فبعض الشركات تضع هدية مثلا في علب الحليب مثلا، فيبحث الناس عن هذه الهدية، ربما تكون سيارة، تكون مبلغا، فيشترون كراتين ويرمونها في الزبالة. هذه وسائل من وسائل الشر، لا يجوز. لكن الذي ذكر في السؤال لا بأس به، والله أعلم. نعم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإخوة في البيضاء، أقول لكم أيضا جزاكم الله خير، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.